سلام الله عليه، حيث قال من قصيدة بلغت 41 بيتا بعد تشرفه بزيارة مرقد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وفيها يقارن بين مرقده الشريف وبين قبر معاوية بن أبي سفيان في دمشق، كما يرثي فيها الإمام الحسين عليه السلام، ويذم معاوية على توليته ابنه يزيد الذي كان مثالا للإنسان الفاسق الخارج عن الدين المنكب على اللهو وارتكاب المعاصي، والذي سولت له نفسه قتل ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث يقول مخاطبا معاوية ومقارنا بين حياته ومماته والذل الذي آل إليه بعد ذلك النعيم الذي عاشه في حياته وتلك القصور التي شيدها بغير حق، وبعد كل تلك الأساليب الماكرة التي اتبعها بحق أمير المؤمنين علي عليه السلام وألحق الأذى به من خلالها، يقول شاعر مقدما لنا صورة جميلة معبرة عن المصير الذي آل إليه قبر معاوية.
أين القصور أبا يزيد ولهوها، والصافنات وزهوها والسؤدد؟ أين الدهاء نحرت عزته على أعتاب دنيا زهوها لا ينفد؟ آثرت فانيها على الحق الذي هو لو علمت على الزمان مخلد. تلك البهارج قد مضت لسبيلها، وبقيت وحدك عبرة تتجدد. هذا ضريحك لو بصرت ببؤسه لأسال مدمعك المصير الأسود. كتل من الترب المهين بخربة سكر الذباب بها فراح يعربد. خفيت معالمها على زوارها فكأنها في مجهل لا يقصد. والقبة الشماء نكس طرفها فبكل جزء للفناء بها يد. تهمي السحائب من خلال شقوقها والريح في جنباتها تتردد. وكذا المصلى مظلم فكأنه مثكان لم يجتز به متعبد.
مستمعين الأطايب، وفي أبيات أخرى من القصيدة يوجه الشاعر محمد المجذوب خطابه إلى معاوية، وكأنه يدعوه إلى الاعتبار من المصير الذي آل إليه بعد جموحه وطغيانه وتكبره على الحق، والذي دفعه إلى ارتكاب الظلم الفادح بحق من صرح النبي المصطفى صلى الله عليه وآله بأن حبه دين وبغضه شقاء وسوء عاقبة. ولا عجب في ذلك، فهو أخو رسول الله صلى الله عليه وآله، بل هو نفسه كما صرحت بذلك الآيات المحكمات في القرآن الكريم. فكيف تجرأ هذا الرجل الجامح الطاغي على هتك حرمته؟ وكيف سولت له نفسه إعادة الأمة إلى جاهليتها؟ يقول الشاعر:
أأبى يزيد وتلك حكمة خالق تجلى على قلب الحكيم فيرشد. أرأيت عاقبة الجموح ونزوة أودت بلبك غيها المترصد. تعدو بها ظلما على من حبه دين وبغضه الشقاء السرمد. ورثت شمائله براءة أحمد فيكاد من برديه يشرق أحمد. وغلوت حتى قد جعلت زمامها إرثا لكل مذمم لا يحمد. هتك المحارم واستباح خدورها ومضى بغير هواه لا يتقيد. فأعادها بعد الهدى عصبية جهلاء تلتهم النفوس وتفسد. فكأنما الإسلام سلعة تاجر وكأن أمته لآلك أعبد.
ولا ينسى الشاعر محمد مصطفى المجذوب أن يعرج على كربلاء متذكرا تلك الدماء الزاكية التي سالت ظلما وعدوانا على هذه الأرض الطاهرة بعد أن سقطت تلكم الأعلام الشامخة على هذه الأرض وهي تعاني الظمأ والعطش، لترحل إلى ربها وهي تشكو ظلم الظالمين وجور الجائرين الذين لم يرحموا حتى الصغار بل حتى الأطفال الرضع والنساء الطاهرات من أهل بيت النبوة، كما يصور الشاعر لنا ذلك في قوله:
فاسأل مرابض كربلاء ويثرب عن تلكم النار التي لا تخمد، أرسلت مارجها فما جرب حره أمس الجدود ولن يجنبها غد، والزاكيات من الدماء يريقها باغ على حرم النبوة مفسد، والطاهرات فديتهن حواسرا تنثال من عبراتهن الأكبد، والطيبين من الصغار كأنهم بيض الزنابق ذيد عنها المورد، تشكو الظما والظالمون أصمهم حقد أناخ على الجوانح موقد.
وأخيرا يعود الشاعر ليوجه خطابه إلى معاوية الذي يخاطبه بكنيته وهي أبو يزيد، وكأن الشاعر يشير بذلك إلى سيئة الأب حينما اختار لخلافته ابنه الفاسق الماجن بدلا من أن يكفر عن خطاياه وسيئاته ويعيد الحق إلى أصحابه. يقول الشاعر:
أأبى يزيد وساء ذلك عثرة، ماذا أقول وباب السمع كموصد، قم وارمق النجف الشريف بنظرة يرتد طرفك وهو باك أرمد، تلك العظام أعز ربك قدرها فتكاد لولا خوف ربك تعبد، أبدا تباركها الوفود يحثها من كل حدب شوقها المتوقد، أأبى يزيد لتلك آهة موجع أفضى إليك بها فؤاد مقصد، أنا لست بالقالي ولا أنا شامت، قلب الكريم عن الشماتة أبعد.
في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم شعراء أهل المودة، تقبلوا منا خالص شكرنا وتقديرنا على جميل المتابعة، وكونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة بإذن الله سبحانه لنستعرض معا المزيد من الشعر الولائي.
شكرا على طيب المتابعة، ولكم منا أطيب المنى والتحايا أعزائنا، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
غيض من فيض.
يخلي رب العالمين هذا العقاب ليش؟ لأن يدري جل وعلا إنه الذي يأمن العقاب شي يسوي؟ يسيء الأدب. خ... خلي أقرب لك المعنى بعد أكثر. هذا في يوم أكو صياد في بني إسرائيل، صياد يصيد السمك، اسمعني دقائق بالله، صياد يصيد السمك فاصطاد فت سمكة كبيرة. أكو واحد شوية معجب بعضلاته، والله من طيفة جسم فد عضلات، ولان عندنا اكو طبقة من الناس من يمشي ينفخ نفسه وكذا معجب بعضلاته اذا عده كم عضلة. طيب فهذا معجب بعضلاته، معجب بقوته، فشاف هذا الصياد شايل سمكة كبيرة لزمه، قال له تعال، قال له نعم، قال له وين رايح؟ قال له إني ذاهب إلى داري، الله عز وجل رزقني وأنا ذاهب إلى داري. قال له أعطني السمكة هذه. قال ليس ذلك إليك، مو من حقك حتى أنطيك إياه، هذه السمكة أنا اصطدتها. قام علي ضربه لزمال الصياد، ضربه فأمعن فيه الضرب، أخذ منه السمكة، رجع للبيت قال للزوج تسوي لي هاي السمكة، شوي لي اياها خلي اكلها. هاي القصة في زمن موسى عليه السلام. فالمرأة شوت للسمكة خلتها قدامها، من اجا ياكل دخلت شوكة من السمكة وين؟ في اصبعه، آلمه إصبعه جدا، ألم ألم فظيع. ذهب إلى الطبيب قالهم ماكو علاج إلا يقطع الأصبع، قطعوا الأصبع بقي الألم، ظل الألم، انتقل الألم من الأصبع نعم إلى الكف، ظل هذا أيامي إن من الألم. رجع إلى الطبيب قال له ما راح الألم، قال له مضطرين أنه نقطع الكف، لزمه والكف سووا له قطعه، انتقل الألم وين؟ إلى الذراع. فرجل من الصالحين قال له أنت ليش ما تذهب إلى نبي الله موسى عليه السلام؟ أنت اذهب إلى النبي، اجى للنبي. قال له يا نبي الله هذا وهذا حالي. قال له شنو الموضوع؟ قال الموضوع اكو صياد عنده سمكه، اجيت انا بصدته واخذت السمكه منه واكلتها. قال له وهل تعرف اين هو؟ قال لا ولكني استطيع ان اسال. قال اذهب واسال عنه، واذهب اليه وتبارأ الذمه معه. الله، فان هذا الالم من الله عز وجل عقاب لك لما فعلت. بالفعل هذا الرجل ذهب، وصل إلى الصياد، نزل على يده يقبلها، قال له سامحني يا أخي، أنا هيك وهيك صار بحالي، شوف حتى كفي قطيع. قال له أنا تألمت جدا حين ضربتني وأوجعتني، توجهت إلى الله، قلت حسبي الله ونعم الوكيل. يا قوي يا مهيمن، يا مهيمنا على كل أحد، خذ لي حقي. الله عز وجل نعم أخذ لي حقي، أنا سامحتك. رجع هذا فرحان إلى نبي الله موسى، قال يا نبي الله إنه قد سامحني وقد سكن الألم. توقف الألم بمجرد أن سامحه. الله عز وجل كلم موسى قال له وعزتي وجلالي لو لم يسامحه الصياد لأبقيت الألم في جميع جسده.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء. روى الشيخ الجليل الحسن الديلمي في كتاب أعلام الدين في صفات المؤمنين عن مولانا الإمام التقي محمد الجواد عليه السلام قال: كيف يضيع من الله كافله، وكيف ينجو من الله طالبه، من انقطع إلى غير الله وكله الله إليه، ومن أطاع هواه أعطى عدوه مناه. الحديث الشريف الذي استمعتم له آنفا هو من غرر مواعظ أهل بيت الرحمة المحمدية المبينة للآفاق العالية التي يبلغها الإنسان إذا أخلص في توحيده لله عز وجل. ومن بلاغة هذا النص المبارك دقة بيانه للمصادق العملية التي يتحقق بها التوحيد الخالص، وبعبارات تشتمل في آن واحد على بيان ما ينافي التوحيد الخالص، وكذلك ما يوقع في الشرك، وكذلك بركات التوحيد الخالص من جهة ومضار الشرك من جهة ثانية. كل ذلك يبينه الإمام التقي الجواد صلوات الله عليه في 4 عبارات موجزة يسهل حفظها لكي يتمكن طالب السعادة الحقيقية من ترسيخها في قلبه واستذكارها باستمرار ليعمل بمقتضاها فيعيش في رحاب التوحيد الخالص. هذا النص المبارك مشكل من 4 عبارات. العبارة الأولى قول 10 أئمة العترة المحمدية عليهم السلام: كيف يضيع من الله كافله؟ وقد جاءت بصيغة الاستفهام الاستنكارية لتدفع المخاطبة إلى إثارة معرفته النظرية ومعرفته الفطرية معا لكي تجيب على هذا السؤال بالنفي، فتترسخ في قلبه الثقة بأن الله عز وجل من المحال أن يهمل من التجأ إليه، فلا يصاب بالسوء والخيبة من فوض أمره لله فيكفله، فهو عز وجل الرحمن الرحيم والقادر على رعاية وإمداد اللاجئين إليه من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون. وبعد بيان عظيم بركة التوحيد الخالص المتمثل بالتوكل على الله والارتباط بالله عز وجل وطاعته، يبين مولانا الإمام أبو جعفر الجواد صلوات الله عليه الأثر السيء للتمرد على طاعة الله جل جلاله، فيقول بصيغة الاستفهام الاستنكاري أيضا: وكيف ينجو من الله طالبه؟ فمن يطلبه الرب الجليل بذنبه لا يمكن أن يهرب وينجو من العقاب، لأن طالبه هو المحيط بكل شيء والغالب على كل شيء، لذلك فلا نجاة من عقابه إلا بالورع عن الذنوب والإسراع في التوبة منها إذا ضعف العبد وسقط فيها، أجارنا الله وإياكم من ذلك. أيها الأكارم، وفي العبارة الثالثة يبين لنا مولانا الإمام التقي الجواد صلوات الله عليه الخطر الأساس للشرك ومصداقه العملي، فيقول: من انقطع إلى غير الله وكله الله إليه. فالتوكل على غير الله سواء كان مالا أو جاها أو حليفا أو غير ذلك هو مظهر للشرك إذا كان من دون الله، أي بغير أمره، ونتيجة ذلك الحرمان من العون والإمداد الإلهي والإيكال إلى هذه الإمكانات، وهي مهما عظمت محدودة ولا توصل إلى الخير الإلهي. أما العبارة الرابعة ففيها بيان لطيف لأخطر مصادق الشرك، وهو اتباع الهوى، كما صرحت بذلك عدة من الآيات الكريمة. فاتباعه يعني خضوع الإنسان لعدوه الرئيسي، فأي عاقل يمكن بنفسه عدوه منه ويتبعه. بعد هذه التوضيحات المستفادة من النص المبارك الذي نتناوله في حلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، ندعوكم أعزائنا في ختام البرنامج للاستضاءة ثانية به، وهو: كيف يضيع من الله كافله، وكيف ينجو من الله طالبه، من انقطع إلى غير الله وكله الله إليه، ومن أطاع هواه أعطى عدوه منا.
إني الغفور عبادي
في ليلة القدر الجليلة مقدما تسمو على الأفراح والأعياد في ليلة القدر الجليلة مقدما تسمو على الأفراح والأعياد في ليلة القدر الجليلة مقدما تسمو على الأفراح والأعياد تسمو على الأفراح والأعياد.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نرحب بكم أيها الأخوة من خلال حلقة جديدة من برنامج من سيرة الصالحين، فأهلا وسهلا بكم. روي عن الإمام الصادق عليه السلام زار أمير المؤمنين ضيفان، فوضع خلف كل منهما متكئا ولم يضع خلفه شيئا، فقال أحدهما: وأنت يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام: إن لكما كرامة. وروي عنه أيضا: كان علي عليه السلام إذا هاله شيء فزع إلى الصلاة ثم تلا هذه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة. وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام رأى رجلا من الأنصار وله ولدان، قبل أحدهما وترك الآخر، فقال: هلا واسيت بينهما؟
وعن ابن عباس قال: سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقيل له: من هؤلاء الأولياء؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: قوم أخلصوا لله في عبادته، ونظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها، فعرفوا أجلها حين غرت الخلق سواهم بعاجلها، فتركوا ما علموا أنه سيتركهم، وأماتوا منها ما علموا أنه سيميتهم.
أحمد ثم علي، أحمد ثم علي، أحمد ثم علي، لهم ولائي فهم رجائي، لهم ولائي فهم رجائي، أحمد ثم علي، فاطم بنت النبي، أحمد ثم علي، فاطم بنت النبي، والمجتبى رابعهم ثم الحسين الأبي، ثم الحسين الأبي، لهم ولائي فهم رجائي، لهم ولائي فهم رجائي، عجرة خير الورى وحبهم مذهبي، عجرة خير الورى وحبهم مذهبي، هم شموس للهدى والشهد للشهد.
يقول أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهاتين، وإلا فصمتا، ورأيته بهاتين، وإلا فعميتا. يقول علي قائد البررة وقاتل الكفرة، منصور من نصر، مخذول من خذل. أما أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله يوما من الأيام الظهر، فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد شيئا، فرفع السائل يده إلى السماء وقال: اللهم اشهد أني سألت في مسجد رسول الله فلم يعطني أحد شيئا. وكان علي عليه السلام في الصلاة راكعا، فأومأ إليه بخنصره اليمنى وكان متختما فيها، فأقبل السائل فأخذ الخاتم من خنصره، وذلك بمرأى من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وآله من صلاته رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إن أخي موسى سألك فقال:
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. فأنزلت عليه قرآنا ناطقا: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا. اللهم وأنا محمد نبيك وصفيك، اللهم فاشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليا اشدد به ظهري. فما استتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلامه حتى نزل جبريل من عند الله عز وجل فقال: يا محمد اقرأ. فأنزل الله عليه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
سئل أمير المؤمنين عليه السلام: يا علي، هل استشرت أباك حينما آمنت بمحمد؟ فأجاب: وهل استشار الله أبي حين خلقني؟ وعندما أراد رسول الله الهجرة إلى المدينة أمر عليا عليه السلام أن ينام عوضه في مضجعه على فراشه الذي كان ينام فيه، وقال له: لن يصل إليك منهم أمر تكرهه، ووصاه بحفظ ذمته وأداء أمانته ظاهرا على أعين الناس، وأمره أن يبتاع رواحل له للفواطم، وهن فاطمة بنت النبي، وفاطمة بنت أسد، وفاطمة بنت الزبير بن عبد المطلب، ومن يهاجر معه من بني هاشم ومن ضعفاء المؤمنين. وقال لعلي عليه السلام: إذا أبرمت ما أمرتك به كن على الأهبة للهجرة إلى الله ورسوله، وسر لقدوم كتابي عليك. ثم خرج عنه رسول الله.
فلما ذهب من الليل ما ذهب وعلي نائم على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمشركون يرجمونه، فلم يضطرب ولم يكترث، ثم أنهم تسوروا عليه ودخلوا شاهرين سيوفهم فثار في وجوههم فعرفوه وخرجوا عنه وتركوه، ولم يصل إليه منهم مكروه وكفاه الله شرهم.
أيها السيدات والسادة، يبدو أن دقائق هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين قد شارفت على الانتهاء. شكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم
ودمتم في رعاية الله وعونه.
أحمد ثم علي، أحمد ثم علي، أحمد ثم علي، لهم ولائي فهم رجائي، لهم ولائي فهم رجائي. أحمد ثم علي، فاطم بنت النبي، أحمد ثم علي، فاطم بنت النبي، والمجتبى رابعهم ثم الحسين الأبي، ثم الحسين الأبي. لهم ولائي فهم رجائي، لهم ولائي فهم رجائي. عجرة خير الورى وحبهم مذهبي، عجرة خير الورى وحبهم مذهبي. هم شموس للهدى والشهد للشارب، والشهد للشارب.
روي أن المأمون العباسي بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم: من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده وعهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه. من وصية له عليه السلام طويلة لولده الإمام الحسن سلام الله عليه: واعلم يا بني أن الرزق رزقان، رزق تطلبه ورزق يطلبك، فإن أنت لم تأته أتاك، ما أقبح الخضوع عند الحاجة والجفاء عند الغنى. إنما لك من دنياك ما أصلحت به مثواك، وإن كنت جازعا على ما تفلت من يديك فاجزع على كل ما لم يصل إليك. استدل على ما لم يكن بما قد كان، فإن الأمور أشباه، ولا تكونن ممن لا تنفعه العظة إلا إذا بالغت في إيلامه، فإن العاقل يتعظ بالآداب، والبهائم لا تتعظ إلا بالضرب. اطرح عنك واردات الهموم بعزائم الصبر وحسن اليقين. من ترك القصد جار، والصاحب مناسب، والصديق من صدق غيبه، والهوى شريك العمى، ورب بعيد أقرب من قريب، وقريب أبعد من بعيد. والغريب من لم يكن له حبيب، من تعدى الحق ضاق مذهبه، ومن اقتصر على قدره كان أبقى له. وأوثق سبب أخذت به سبب بينك وبين الله سبحانه، ومن لم يبالك فهو عدوك. قد يكون اليأس إدراكا إذا كان الطمع هلاكا. ليس كل عورة تظهر، ولا كل فرصة تصاب، وربما أخطأ البصير قصده، وأصاب الأعمى رشده. أخر الشر، فإنك إذا شئت تعجلته، وقطيعة الجاهل تعدل صلة العاقل. من أمن الزمان خانه، ومن أعظمه أهانه. ليس كل من رمى أصاب، إذا تغير السلطان تغير الزمان. سل عن الرفيق قبل الطريق، وعن الجار قبل الدار. إياك أن تذكر من الكلام ما يكون مضحكا، وإن حكيت ذلك عن غيرك. وإياك ومشاورة النساء، فإن رأيهن إلى أفن وعزمهن إلى وهن، واكفف عليهن من أبصارهن بحجابك إياهن، فإن شدة الحجاب أبقى عليهن، وليس خروجهن بأشد من إدخالك من لا يوثق به عليهن. وإن استطعت ألا يعرفن غيرك فافعل، ولا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها، فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، ولا تعد بكرامتها نفسها، ولا تطمعها في أن تشفع لغيرها. وإياك والتغاير في غير موضع غيره، فإن ذلك يدعو الصحيحة إلى السقم، والبريئة إلى الريب. واجعل لكل إنسان من خدمك عملا تأخذه به، فإنه أحرى ألا يتواكلوا في خدمتك. وأكرم عشيرتك، فإنهم جناحك الذي به تطير، وأصلك الذي إليه تصير، ويدك التي بها تصول. استودع الله دينك ودنياك، واسأله خير القضاء لك في العاجلة والآجلة، والدنيا والآخرة. والسلام. مستمعي الكريم، كانت تلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده، وعهوده إلى عماله، ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الكرام للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. موضوع البحث هو التربية بالقدوة الحسنة، نستمع معا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العلي العظيم. من الوسائل المهمة في التربية والتأديب هو التربية بالقدوة الحسنة، فالإنسان يتأثر بما يراه ويشاهده أكثر مما يتأثر بالكلام والأقوال. الآية المباركة ترشدنا إلى نقطة هامة جدا، وهي أن على المسلمين أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وآله، فهو خير قدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الأسوة يعني هو التأسي والاقتداء واتباع الآخرين في عمل الخير. بمن نقتدي؟ بمن نتأسى؟ برسول الله صلى الله عليه وآله. والآية المباركة أيضا تشير إلى نقطة هامة جدا، وهي أن ليس كل إنسان جدير بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما تشير إلى ثلاث خصائص للمقتدي بالمقتدى، المقتدي المسلم بالمقتدى الذي هو الرسول صلى الله عليه وآله. هذه الخصائص هي: أولا يرجو الله، الثقة بالله ورجاؤه. والخصيصة الثانية الإيمان بالمعاد ويوم القيامة. والخصيصة الثالثة ذكر الله كثيرا. إذن من الذي يقتدي بالرسول صلى الله عليه وآله؟ هو من امتلأ قلبه بنور الإيمان، هو من يؤمن بالله وبرسوله وباليوم الآخر ويذكر الله كثيرا. إذن الاقتداء يجب أن يكون بالشخصية الفاضلة، بالشخصية الكاملة. والرسول صلى الله عليه وآله أيضا ينبهنا إلى ضرورة اختيار من نقتدي بهم. يقول صلى الله عليه وآله: إن أئمتكم قادتكم إلى الله، فانظروا بمن تقتدون في دينكم وصلاتكم. إذا الإنسان لازم يختار القدوة الحسنة، القدوة الصالحة، القدوة الطيبة كي يقتدي به. بمن نقتدي؟ برسول الله وبأئمة أهل البيت عليهم السلام. لا أن يقتدي الإنسان بفلان وعلان ممن لا يسير على نهج الإسلام، إنما نقتدي بمن طهرهم الله سبحانه وتعالى، بمن أرشد إليهم القرآن الكريم. إذن الإنسان عليه أن يقتدي بالشخصية الكاملة. وفي هذا المجال نشير إلى نقطة هامة جدا، وهي أهمية التربية بالقدوة الحسنة. القدوة درجات. نحن الآن عندما نتحدث مع الشباب نقول لهم: اقتدوا بقدوة الشباب، علي الأكبر، القاسم بن الحسن، هؤلاء هم قدوات الشباب. وفي عالم اليوم أيضا الشاب عليه أن يقتدي، ينظر ويشاهد ويقتدي بمن يراه من المؤمنين، عليه أن يقتدي بالرموز الطيبة، بالقدوات الحسنة. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من نصب نفسه للناس إماما فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن سيرته وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه. شوف هذا الشاهد في الموضوع، التأديب إذا تريد أن تؤدب الآخرين، أن تعلم الآخرين، أن تؤثر في الآخرين، فعليك أن تبدأ بسيرتك بنفسك، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه. إذن الإنسان الذي ينصب نفسه للناس إماما قدوة للآخرين عليه أن يبدأ بتعليم نفسه. الخطيب مثلا عليه أن يبدأ بسيرته قبل أن يتحدث عن الكرم، عليه أن يكون كريما. قبل أن يتحدث عن الأخلاق عليه أن يكون خلوقا. قبل أن يتحدث عن النظافة عليه أن يكون نظيفا، وهكذا. إمام الجماعة قبل أن يحث الناس على الحضور المبكر لصلاة الجماعة عليه أن لا تبدأ الصلاة وقت الصلاة إلا وهو موجود في المسجد. المؤذن قبل أن يأتي المصلين عليه أن يكون أول الناس في المسجد، وهكذا. المعلم قبل أن يحث الطلاب على الحضور المبكر عليه أن يكون بداية الحصة موجود في فصله. هكذا الإنسان يكون قدوة للآخرين. الإنسان عليه أن يكون بسيرته قدوة، لا بالكلام ولا باللسان، أن يكون قدوة للآخرين بسيرته. الإنسان قبل أن يحث الناس على الأخلاق عليه أن يكون خلوقا. هنا في قصة تنقل في كتاب تاريخ العلوم العقلية في الإسلام، إن ابن سينا هذا العالم المعروف الذي كان نابغة في زمانه وكان متفوقا في الطبيعيات والرياضيات والأمور الدينية، وكان في الطب والفلسفة يضرب به المثل، لكن كان في أخلاقه شيء. في يوم من الأيام، أحيانا الإنسان إذا صار عالم كبير يغتر بعلمه، وهذا نشاهده أيضا في واقعنا الآن الاجتماعي. بعض الناس من أن يكون يصل إلى الجامعة أو يتفوق في دراسته يتكبر على الآخرين أو يصاب بالغرور. ابن سينا كان عالم كبير في زمانه. في يوم من الأيام كان يدرس في الدرس عند الطلبة والطلاب، جاء إليه ابن مسكويه. ابن مسكويه أيضا هذا عالم معروف في زمانه ومتفوق في الفلسفة وفي الطب وفي الشعر وفي الأدب وفي الأخلاق، عنده كتب في الأخلاق. يوم من الأيام جاء وجلس في درس ابن سينا مع الطلاب، فعندما رآه ابن سينا رمى إليه بجوزه وقال له بترفع: كم مساحة سطح هذه الجوزة؟ فابن مسكوي أراد أن يعلم ابن سينا درسا في الأخلاق، فقال له: أصلح أخلاقك أولا، فأنت بحاجة إلى إصلاح أخلاقك قبل أن تعرف مساحة سطح هذه الجوزة. قبل أنت محتاج، قبل ما تحتاج إلى معرفة كم سطح هذه الجوزة، أنت أول شيء تحتاج تصلح أخلاقك مع الآخرين، مع الناس، مع أهل العلم. وكان لديه كتاب في الأخلاق فأهداه إياه. فخجل ابن سينا خجلا كبيرا، ومنذ ذلك الوقت أخذ درسا في الأخلاق.